بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذه القاعدة الشريفة من قواعد التفسير، وهي قاعدة صفة الحجية للقرآن الكريم، أقسام صفة الحجية للقرآن الكريم، أنها ذات درجات بحسب طبقات ومراتب القرآن الكريم. وفي الضمن كنا مضطرين شوية إلى التعرض لقاعدة أخرى استباقا ذكرناها، قاعدة وحدة السورة ووحدة الآية ودور هذه القاعدة في منهج التفسير. نظرا لارتباط الجهة المشتركة بين القاعدتين وجئنا للتعرض لهذه القاعدة، أقحمناها في البين في الضمن. وهذا البعد من دي القاعدة الثانية كنا قد تعرضنا إليه، وهو بعد ماذا؟ بعد وحدة السورة ووحدة الآية ودورها في تفسير الآية. هذه الوحدة في السورة والوحدة في الآية تأثيرها في التفسير في منهج التفسير كما مر بنا الآن بورصة المفسرين، يعني قاعدة مستجدة ومنهج مؤثر مستجد، طبعا أحد فصول المنهج في تفسير القرآن، بحيث أن المفسر في البدء لابد عليه من تحديد الخطوط العامة في السورة، عبرها الخطوط العامة، الهيكل العام، أو قل غايات السورة، أهداف السورة، أو قل، يعبرون بعضهم، شوف عدة تعابير، هيكل العام، خطوط عامة، أهداف السورة، غايات السورة، تعبير بعد رابع أو خامس، يعبرون عنه محاور السورة، المحاور العمدة في السورة، العمادية في السورة. عدة خمسة ستة أسماء لمطلب واحد. وصل بنا المقام إلى هذا، إلى هذه النقطة، وحدة السورة ووحدة الآية. وصلت هذا البحث طبعا بقاعدة صفة حجية القرآن أو منهج المنهج. وحدة السورة إذن حسب هذا المنهج الآن والقاعدة، وهي قاعدة مشتركة بين مناهج تفسيرية مختلفة، سواء التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي أو التفسير أسباب النزول أو التفسير الإشاري أو أي منهج تفسير آخر، لكن سنبين أن هذه القاعدة ليست لها مناسبة إلا مع منهج تفسير أمومة الولاية والمحكمات للقرآن فقط، والبرهان على ذلك. على كل، هي قاعدة متينة وسديدة، لكن في الحقيقة هي ليست لها ملائمة إلا مع هذا المنهج، أما تلك المنهج ما تتفق وياها وإن كانت قاعدة سديدة على إتحاد، لأن تلك المناهج في جملة من الموارد يحاولون أن يطورون تلك المناهج ويشمشمون بعد من أبعاد هذا المنهج اللي هو منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن. كيف هذا وحدة السورة ووحدة الآية قاعدة ومنهاج ونظام في تفسير السورة يختلف أو يتفق مع منهج الأمة ومع مراتب القرآن ومراتب الحجية. بيان ذلك كيف؟ لنقارن بين هذه وحدة الأغراض، الوحدة التي توجدها الأغراض المتعددة في السورة، أو قل وحدة مجموع أهداف السورة توجب وحدة في السورة. هذه الوحدة ما هو الطابع فيها الذي يختلف عن الوحدة من أنماط أخرى؟ مثلا وحدة الموضوع، ما الفارق بينها وبين، هل السورة في وحدتها تدور مدار وحدة الموضوع أو تدور مدار وحدة الأهداف؟ وما الفارق بينهما؟ بشيء من التأمل والتدبر نجد الفارق واضح. وحدة الموضوع هي موضوع واحد، عنوان واحد، بينما وحدة الأهداف أو الغايات أو الخطوط العامة أو الهيكل ماذا تعني؟ تعني وحدة مجموعة، مو وحدة عنوان، وحدة عناوين، وحدة مجموعة، وحدة مجموع هيكل، مجموع أعمدة. واضح بخلاف يعني موضوعات متعددة، بل مو موضوعات عناوين متعددة، بالتالي قال حتى مو عناوين متعددة، مو فقط عناوين متعددة، معاني أو لوازم المعاني، المهم أقسام عديدة سنأتي إليها إن شاء الله في بحث منهج أمومة الولاية المعقدة. المهم وحدة مجموعة، منظومة ونظام، ليست وحدة منظومة في البعد الأفقي حتى في البعد العمودي، بل في أبعاد عديدة كما مر، شبيه بالشكل الكروي الكروي. إذا فرق بين واضح بين وحدة السورة ليست قائمة على وحدة الموضوع، وهذا بنفسه نوع من التسجيل المؤاخذة على منهج التفسير الموضوعي، في حين التفسير الموضوعي تفسير سديد متين ناجح، لكن ليس 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 مهيمن مهيمن، إنما يتكفل دور من عشرات مئات الأدوار الأخرى في التفسير، وليس هو كل التفسير. إذن هذا المنهج أو القاعدة التي اعترف بها متأخر المفسرين، سيما الإمامية في عصرنا الحالي والعصور المتأخرة، من ضرورة الالتفات إلى وحدة الموضوع، عفوا وحدة الأغراض ووحدة الأهداف في الصور، وحدة الخطوط العامة ووحدة الهيكل، واضح فيه ماذا؟ واضح فيه يختلف عن وحدة الموضوع، يختلف عن وحدة التفسير، من هذا التفسير الموضوعي. إذن بعد آخر، الوحدة قائمة بشيء آخر. جيد، دعونا الآن نقارن بين هذه الوحدة لكي نلمس معالمها أكثر مع وحدة أخرى. ما هي؟ مع وحدة أخرى، وهي وحدة الأسباب النزول. هل وحدة السورة قائمة بالنزول الواحد؟ هذا ما لا يمكن المفسر أن يلتزم به. لماذا؟ لأن أكثر السور، غالب السور إلا ما نذر، فيها أسباب نزول عديدة، أسباب نزول متباينة، زمانان متباينة، جغرافيا متباينة، موضوعان متباينة، اتجاهان، مكي مدني، قبل القتال أو الجهاد والدولة، بعد الجهاد والدولة للرسول صلى الله عليه وسلم، والقضية قضايا كثيرة. أصل وحدة النزول لا يمكن لمفسر يتفوه بها. إذا وحدة السورة أو وحدة الآية، حتى الآية واحدة، وهذا ما يغفل عنه كثير من المفسرين حتى من الخاصة، بينما أهل البيت عليهم السلام دوما يؤكدون عليه. هذا الكلام يا أخوان الآن الذي جرى من بداية الحديث إلى الآن، حتى من أمس أو قبل أمس من جلستين سابقتين، أبدا أبدا لا تقصروه على السورة. الكلام يجري في الآية بعد الواحدة، نفس الكلام. وحدة الآية ليست بالموضوع الواحد ولا بالنزول الواحد. وحدة الآية بماذا؟ بالمجموعة الأغراض فيها، مجموعة الأهداف فيها، مع مجموعة الخطوط فيها، مجموعة الهيكل فيها. إلى نفس الكلام، مو بس فقط الوحدة السورة، آية واحدة كثيرا ما ينبه أهل البيت عليهم السلام أن أكثر أخطاء المفسرين يحسبون أن الآية واحدة نزولها واحد. والحال أن صدر الآية كما يقول أمير المؤمنين وبقية الأئمة، صدر الآية في شخص، ذيل الآية في شخص، وسطها في شخص. وهذا يغفل عن كثير من المفسرين، بل وأكثر في بيانات أهل البيت عليهم السلام، أن قد الجملة الواحدة، وهذا شلون يتصور صعب، بس ربما يتيح لنا مناسبة لابد أن نخوض فيها. الجملة الواحدة قد تكون بحيثية في شخص وبحيثية أخرى نزلت في شخص آخر. وهذا مما يصعب جدا على المفسرين، مع أنه موجود. وأيضا نقطة أخرى يثيرها أهل البيت، هذا مر بنا العام الماضي في بحث النزول في بيانات أهل البيت، والآن جملة المفسرين يعتقدون بهذا الأمر لا بأس به، أن الآية الواحدة لها نزولات عديدة في زمن رسول الله، كلها أسباب نزول آية واحدة أو الجملة الواحدة تنزل على رسول الله في مواطن عديدة، لموارد عديدة، لأسباب عديدة، آية واحدة. ولذلك في كثير من المفسرين من الفريقين ربما يتصورون المعارضة بين روايات أسباب النزول، أنه إما نرجح هذه الرواية أو هذه الرواية، لم يستلزم أسباب النزول إما ذا أو ذا أو ذا. إلقاء المعارضة بينها خطأ، لأنه طبيعة النزول هو طبيعة متكررة. وسيأتي معنى آخر من النزول مرتبط بحقائق القرآن ما ذكرنا سابقا، موجود في بيانات أهل البيت عليهم السلام. عجيب غريب، حتى هذا المطلب إلا الثلة الخاصة قد وقفوا عليه في بيانات أهل البيت. في معنى آخر من النزول، هذا بعد ما لم يكتشفه المفسرين، غالب المفسرين أصلا. إذن وحدة السورة أو وحدة الآية ما يمكن أن يكون بوحدة النزول. إذن ليست وحدة النزول، وحدة السورة أي نظام في السورة ونظام في الآية مؤثر مهيمن على جو ومسار تفسير السورة وتفسير الآية، ليست بوحدة الموضوع وليست بوحدة النزول. زين، هاي وحدتين، ثلاث وحدات الآن قارنا بينها. وحدة رابعة، هل وحدة السورة ووحدة الآية بوحدة السياق؟ وما الفرق بين وحدة السياق ووحدة السورة بأهداف السورة وغاية السورة؟ وهذا ما يقع الخلط فيه الكثير لدى المفسرين، ربما حتى الذين يلتزمون بضرورة تعيين وحدة السورة ووحدة الآية بأهدافها وغاياتها، مع ذلك يقعون في إشكالية وحدة السياق، كأنما وحدة السورة بوحدة السياق. بينما وحدة السورة أبدا ليست بوحدة السياق. وربما ذكرنا مرارا في البحوث السابقة في بيانات أهل البيت عليهم السلام التأكيد أن أكبر فخ ومصيدة يقع فيها المفسرون من البشر ويبتعدون عن فهم مغازي كلام الله الحنيف هو ماذا؟ هو حسبان وحدة السياق في الآيات والسور، والسور الواحدة يقوم في سياق واحد، سوق واحد، أن الله عز وجل ساق هذه الآيات، هذه الكلمات، هذه الجمل في سياق ومساق واحد. طبعا نفس في البحوث أصول الفقه، علم أصول الفقه أو علوم دينية أخرى، يقولون بأن وحدة السياق قرينة حجة معتبرة، ولكنها أضعف القرائن. حجة معتبرة لكنها أضعف القرائن، أضعف 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 القرائن المعتبرة. يعني وحدة السياق قرينة حيث لا قرينة خاصة أخرى في البين. ما أن تأتي قرينة خاصة مضادة منافية البين تتبخر أدراج الرياح وحدة السياق. جيد، هذا بعد من جهة صناعية. وحدة السياق وحدة دلالة وقرينة ليست قوية جدا، معتبرة ولكنها من أضعف القرائن المعتبرة. والغريب رغم أن علماء البلاغة في علم البلاغة وفي علم أصول الفقه نبهوا على هذا المطلب كثيرا، وفي علوم أخرى في علوم الأدبية في أدب اللغة نبهوا على هذا الشيء الكثير، أن السياق وحدة السياق قرينة ضعيفة وإن كانت معتبرة، ضعيفة وإن كانت معتبرة، إلا أن المفسرين المتأخرين في هذا العصر أكبر ميزان، أكبر نظام في التفسير، أكبر قاعدة كانوا يعتمدوا عليها، ما هي؟ وحدة السياق. يعني 180 درجة بين ما قرر في علم البلاغة وبين ما قرر في علم أصول الفقه وبين ما قرر في علوم أدبية في اللغة كثير، جعل وحدة السياق أصلا كأنها قرينة مهيمنة أقوائية فوقية على كل القرآن الأخرى. وهذه مشكلة، أزمة كما يبينها أمير المؤمنين عليه السلام في بياناته في أصول التفسير. في روايات عديدة لأمير المؤمنين في بيان قواعد التفسير، في كتاب الاحتجاج الطبرسي أو في تفسير النعماني، وهناك يؤكد الأمير عليه السلام وحتى بقية الأئمة عليهم السلام أن أكبر منشأ للاشتباه عند البشر في فهم كلام الخالق للقرآن هو الاعتماد على وحدة السياق في الآية الواحدة، مو بعد في السورة. وحدة السياق في الآية الواحدة خديعة، خدعة ينزلق فيها المفسر. عجيب، وحدة السياق في الآية واحدة أبدا لازم يعتمد عليها. فضلا عن السورة، بينما تلاحظ الآن المفسرين الجهابذة المفسرين حتى من الخاصة الآن في عصرنا هذا، وحدة السياق ليس فوقها فائق، هي الخيمة التي تظلل الجو التفسير للسورة والآية. وهذا خلط كبير جدا بين ميزان وحدة السورة بوحدة الأغراض والأهداف، لا بوحدة السياق، لا بوحدة السياق، وخلط كبير بين وحدة السياق ووحدة الأهداف والأغراض. الآن دعوني أمثل بمثال هندسي. الهندسة والرياضيات تلمس الإنسان بحقائق بشكل سهل ومحسوس. شوفوا لحظة، هذا المسجد الشريف، هذا المسجد الشريف مواقع الأعمدة فيه مواقع جغرافية مختلفة، مو في طابور واحد، مو في خط واحد، صفة رباعي ثلاثي كذا. زين الجدران اللي فيه، المقاسات والنسب اللي فيه بين بعضها البعض مختلفة، مثلا هذا الجدار مع هذا الجدار البعد فيه أكثر من هذا الجدار وهذا الجدار. لما؟ لأن هيكل المسجد مجموع مو في سياق عرض واحد ولا في سياق طول واحد، حتى في البعد الطول بعضه موجود في ذا الطول وبعضه موجود في طول آخر، حتى في سياق العرض بعضه في عرض واحد. حسب هل له بعد واحد؟ لا. هل له بعدين هذا المسجد؟ لا. ليه أبعاد طول وعرض وارتفاع ومائل وجنوب، مجموع مكون. وحدة المسجد الهندسية الآن ليست بوحدة سياق جغرافي واحد، يعبرون عنها الآن ماذا؟ سياقات الكلام أو سياقات هندسة، يعني مو سياق واحد. كم سياق؟ سياقات، مو سياق واحد، مو سوق واحد، مو اتجاه واحد، اتجاهات. إذا يقول اتجاه هو واحد، لا، اتجاه هو واحد، اتجاهات. الاتجاه فقط واحد، لا، اتجاهات. أينما تولوا فذم وجه الله. هذا الفرق بين وحدة السياق يا أخوان وبين وحدة الأغراض. الأغراض لها سياقات مختلفة، مدام أغراض مو غرض واحد، مدام أهداف مو هدف واحد، مدام خطوط مو خط واحد، إذن اتجاهات مختلفة. بشهادة برهان، وتتم في إن شاء الله جلسة أخرى، لاحظت في آية واحدة موجودة موارد عديدة، في آية واحدة قسم منها مكي قسم منها مدني بفاصل نزول سور أخرى. كيف يكون السياق واحد؟ آية واحدة، بل في بنات أهل البيت جملة واحدة بعد، بس هذا شوية تصورة صعبة نمكنه إلى موضوع آخر، والحديث تتم في الفارق. صلى الله محمد وعلى آله.